وجنته له.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا ضد له ولا ند له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وقولكم وفعلكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذه الساعة المباركة الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسعدني أن أستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. شيخ محمد حسان.
نعم، أهلا وسهلا.
أطال الله في عمرك.
آمين يا رب.
ونفع الأمة بك.
آمين يا رب.
الله يطولنا عمرك يا شيخ محمد حسان. أنا والله العظيم ماني عطان، يعني شو أحكي، والله العظيم من محبتي فيك أحبك في الله، والله العظيم
أحبك الذي أحبتني فيه،
والله العظيم أحبك في الله. والله
جزاك الله خيرا،
والله يرضى عن سيدتنا عائشة، الله مرضى عنها.
آمين يا رب.
والله يطول عمرك. أنا والله العظيم شفتك في المنام،
الله أكبر،
واقف أنا وياك، ولباسك والله ما في أحلى من وجهك بالعالم،
الله أكبر.
وجاء رجلين هيبتهم هيبة ملوك، وسلموا علينا ووقفوا معانا، وانت تضحك حتى اسنانك مبينه واضحه. قلت لك يا شيخي من هذول؟ قلت لي ما عرفتهم؟ قلت لك لا والله. قلت لي هذا ابو بكر وعمر رضي الله عنهم.
الله اكبر،
الله العظيم،
الله اكبر.
وقفوا معانا، انا ما بدي اسال، بس بدي اسمع صوتك الحلو، والله العظيم،
الله اكبر.
وادعينا يا شيخ، ادعينا بالذرية الصالحة، أنا جتني بنت متوفى، ادعينا بالذرية الصالحة يا شيخ.
الله يرزقك الذرية الصالحة، بشرك الله بخير
الدنيا والآخرة. الله عمرك، وشكرا، والله يطول عمرك ويجزيك عن الأمة خير بإذن الله.
آمين آمين.
شكرا
آمين.
شكرا جزيلا.
آمين. جزاك الله خيرا، وبشرك الله بخيري الدنيا والآخرة، وجبرك ورزقك الذرية الصالحة، وجمعني وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لك أخي الحبيب. سقط اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبي الفاضل العزيز الغالي المعلم المرب الفاضل، بارك الله فيك وجزاك عنا كل خير ورب، وأسأل الله العظيم أن يبارك في عمرك ويبارك في صحتك وفي عافيتك ويرزقك ويلبسك ثوب العافية والصحة وما يحرمنا منك أبدا يا شيخ محمد يا رب. أنا والله العظيم ربنا شرفني وكرمني إن أنا كلمت حضرتك أكتر من مرة، فيا رب يا رب يجمعني، يا رب يجمعني لك وبالصالحين في جنة الخلد أجمعين إن شاء الله. فكان نفسي أنا حضرتك والد لنا، والد لنا فاضل، والله العظيم ما جه عليا شهر رمضان احب من الشهر ده، انا ربنا كرمني وزادني والله العظيم الحمد لله ايمان، لان اول مره يجي عليا شهر رمضان وانا متابعه قناه الرحمه وهدايتي كانت على ايدك، فربنا يا رب يبارك في عمرك ويزيد الناس هدايه وقرب من الله بسببك وبفضلك والله العظيم. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله ان ربنا كرمنا يا شيخ محمد بحضرتك في الامه الاسلاميه، علمتنا وربتنا وادبتنا. فربنا يجازيك عنا كل خير. فكان لي عند حضرتك طلبين وكان لي عند حضرتك بعض الأسئلة. بتمنى ونفسي ولو يعني تجعلوا لنا جزء يا شيخ محمد ان احنا نشارككم فيه وربنا يجمعنا بالحب يوم القيامه. مش ممكن تفتحوا لنا رقم حساب او حاجه يا شيخ محمد نشارككم؟ يعني احنا ستات بيوت بسيطه ان شاء الله بأقل حاجه ب10 جنيه ب20 جنيه يعني على اقل تقدير والله نقدر دي نساعدكم يا شيخ محمد. فيا ريت يكون زي حساب مرضى الكبد كده اللي كان في المنصوره، يبقى في حاجه شكل كده نقدر نساعدكم بيها.
طيب.
ونفسي حضرتك تعمل برنامج زي اللي حضرتك عملته، ربنا يبارك لك ويزيدك توفيق، برنامج كلمة، تعمل لنا برضو أحاديث عشان إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللدفاع عن الإسلام والمسلمين. عملي حضرتك تشرح لنا حديث زي ما كنت بتشرح لنا في كلمة حلقة كاملة. فأتمنى والله إن حضرتك تعمل كده. والأسئلة اللي بقى عندي، معلش سامحنا أنا أطلت على حضرتك، إن أنا يعني أنا الحمد لله ربنا هداني وكرمني على يعني الحمد لله ربنا هداني على إيد حضرتك، فأنا ما بتزينش ولا تبرج إلا لزوجي. فلو انا قصيت شعري بس يا شيخ محمد القص يعني قليل يعني بس مش شبيه بالرجاله، انا عامله لزوجي بس. فانا عاوزه اقص بس زياده شويه عشان اهتم بيه انه ضعف او كده، فهل ده حرام وفيه تشبه بالرجال ولا لا؟ وعاوزه اسال حضرتك برضو ان احنا كعاده البيوت كلها ان احنا مثلا بنبقى سلايف مع بعض او ستات، فبنفضفض يا شيخ محمد باللي بيحصل، فهل هذه تعتبر نميمه؟ واكف عنها ازاي؟ وربنا يبارك لك، قول لي لو دي نميمه اعمل ايه عشان اتجنبها وما اختلطش يعني بيها، وبس في نفس الوقت ما اذيش حد من سلايف ان انا بعدت عنهم وانهم ياخدوا عني فكره مش كويسه.
حاضر.
وربنا يبشرك بكل خير، ربنا يبشرك بكل خير يا شيخ محمد. انا شفت كذا رؤيه، انا الحمد لله من فضل ربنا، ويا رب يرزقنا لو من حرم من المسلمين، محرومه من الذريه بقالي 5 سنين وانا متزوجه وحصلت لي مشاكل كتير وما انجبتش. فحضرتك بشرتني قبل كده ببشرة ان انا حلمت شفت حاجه يعني وبشرتني بيها. فانا برضو يا شيخ محمد بشوف ان انا دايما شايله ولد جميل جدا، جميل قوي 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 قوي، وانا بدعي ان ربنا يرزقني دايما ذريه صالحه نافعه للاسلام والمسلمين. فنفسي حضرتك تقول لي الدعاء اللي انا لما ربنا يكرمني واحمل وانا ثقتي في الله كبيره، ادعي ان انا نظرت اللي في بطني لربنا ولطاعه ربنا. ونفسي حضرتك تبشرني ان انا بحلم بشوف اكتر من مره بشوف ولد جميل انا وزوجي، انا شايلاه هو شايله، بشوف حاجه خاصه بالموضوع دوت يا شيخ محمد، وبشوف حمام او بيض او حاجه زي ده، فده له علاقه وله بشره ان ربنا ان شاء الله يديني. شفت اكتر من مره 3-4 مرات، وواحده برده شافت لي ان انا برده شايله ولد، فده بشره طيبه وربنا يجازيك عنا كل خير ويبارك في عمرك ويديك الصحه والعافيه وما يحرمنا منك ابدا يا شيخ محمد.
الله يسترك، ربنا يكرمك، جزاكم الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ذرية الصالح وأن يجبرك وهو على كل شيء قدير، وإن شاء الله تعالى ستجبرين، فهذه الرؤية إن شاء الله مبشرة لك بالخير بإذن الله تعالى. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله أنا نحبك في الله يا شيخ.
الله يسترك، أهلا وسهلا.
أنا نبي نطلب منك تدعي لي أنا وعويتي.
الله يسترك في الدنيا والآخرة ويرفع عنك كل بلاء.
الله يخليك يا شيخ،
ربنا يحفظكم.
أنا يا شيخ صمت 6 أيام البيض من شهر شوال أول حيزة، وبعدها صمت 3 أيام الدين اللي علي.
نعم.
قوي لا هذا ما يجوز.
صمت 3 أيام من ما عليك في رمضان؟
كان علي 3 أيام من رمضان.
حاضر.
أول ما نويت 6 أيام البيض.
حاضر جميل.
وبعدها صمت 3 أيام اللي علي بعدهم.
حاضر جميل. حاضر.
يجوز ولا ما يجوز؟
لا يجوز إن شاء الله، وسأجيبك بالتفصيل الآن إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا أبي؟
أهلا وسهلا.
والله العظيم بجد بجد أنا كلمت حضرتك قبل كده ومش مصدق أنا بكلم حضرتك، يعني كانت الرحمة بجد بجد جنة عندنا بجد.
الله يسلمك.
نسينا كل حاجة، كنا مدمنين أفلام ومسلسلات وأغاني، نسينا الحاجات دي الحمد لله. ربنا رب علينا قيام وصلاة وكل حاجة الحمد لله على يد حضرتك بجد بجد. ربنا يبارك لك وبدعي لك في كل وقت يا شيخ محمد. ربنا يبارك لك في صحتك وعافيتك وفي أولادك ويرزقك الصحة والعافية ويديك طول العمر يا رب، وينفع لك الأم يا رب. والله بجد أنا مش مصدقة نفسي أنا بكلم حضرتك يا شيخ محمد. ادعي لي إن أنا أكمل حفظ القرآن، أنا لسه في
يا رب اجعلك من أهل القرآن العافية. العاملات الربانيات
صعب علي قوي، فدعيني ربنا ان شاء الله ييسر لي الحفظ يا شيخ محمد.
امين يا رب. امين امين. اسال الله ان يسر لنا ولك
ان شاء الله ويبارك لك يا رب. ادعي لي يا شيخ محمد ربنا يشفيني، انا تعبانه من زمان قوي. ادعي لي.
حاضر حاضر.
وديني هتكلم حضرتك.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
انت احنا بنحبك قوي والله.
ربنا يسترك.
بنحبك انت اخونا.
ربنا يسترك.
والله بنحبك زي اخويا بالظبط.
ربنا يسترك.
انتوا نورتوا بيوتنا.
امين. ربنا
ونورتونا.
ربنا يكرمك. ربنا يسترك ويبارك في بناتك.
والله من ايد الكبير لحد دلوقتي احنا ما بنشغلش غير قناه الرحمة.
الحمد لله. ربنا يتقبل يا رب. الحمد لله. ربنا يسترك ويبارك لك في اولادك وبناتك. شكرا جزيلا. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك يا ابا احمد.
واياكم.
اسال الله ان يجري الحق على لسانك وقلبك.
امين.
اللهم كما اجريت الحق على لسان عمر الفاروق وقلبه اجر الحق على لسانه وعلى قلب محمد حسان.
امين يا رب.
اسال الله ان يبارك في عمرك وفي عملك.
امين امين.
اسال الله ان يبارك في قناة الرحمة والعاملين فيها.
امين امين امين.
بالنسبه يا شيخ محمد، ما معنى البتول؟ أما تقول فاطمة الزهراء البتول أو مريم البتول.
حاضر حاضر.
وما معنى عمر بن الخطاب قال لابن عبد الله بخن بخن يا ابن أمير المؤمنين.
حاضر.
واللي هو عمر بن الخطاب لما كان الشيطان بيشوها بفر، فاحنا عارفين الحديث كل مع بني آدم شيطان، فهل كان مع عمر شيطان؟
حاضر.
وأسألك بالله أن تدعو لي بالزوجة الصالحة وأن تدعو لنا في غربتنا أن يكرمنا الله.
حاضر. أسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة والزوجة الصالحة والذرية الصالحة، وأن يحفظكم وأن يردكم سالمين غانمين مأجورين.
أمين.
وأن يوسع علينا وعليكم بالحلال الطيب. جزاك الله خيرا. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم الشيخ.
وإياكم. أهلا وسهلا
شيخ. عندي سؤال شيخ. أنا منقبة.
نعم.
ونبي نعمل زي البطاقة الشخصية.
نعم.
استوجب ان يقوم شخص تصويري.
نعم.
شخصية. وانا يعني لاقي حرج في الموضوع هذا، يعني رافض الموضوع.
نعم.
فهل هذا في شيء من التشدد؟ والبطاقة هذه يعني ضرورية للمستقبل، يعني البطاقة الشخصية.
حاضر يا اخت. ربنا يسترك في الدنيا والاخره.
السلام عليكم.
زادك الله عز وجل حياء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما شاء الله اسئله جميله والله تبشر بالخير. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
السلام عليكم محمد حسان.
اهلا وسهلا. عليكم السلام.
ايوه محمد حسان كان الامام الثاني.
نعم.
الشيخ انا ياسر من زمان رقكم زمان، انا ندور كاين اجبار اتصال معك حسان. نحن ميساني ما شاء الله استفدنا من قناة الرحمة.
الحمد لله. موريتانيا.
نور بيوتنا والله يا قناة الرحمة.
موريتانيا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
من موريتانيا. من موريتانيا.
اهلا وسهلا. ربنا يثبتك ويسترك في الدنيا والآخرة. واياكم واياكم.
تدعي لي بالذرية الصالحة.
اسأل الله ان يرزقك الذرية الصالحة. شكرا يا أختي. شكرا. سأقول سؤالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
أحبك الله الذي أحببت الشعب العربي والإسلامي كله من أجلنا يا شيخ.
أمين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا عالم الإسلام المنور.
الله يسترك ونور قلبك بالإيمان.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
طمنا على صحتك الأول.
الحمد لله على كل حال. الحمد لله.
الله يديك الصحة والعافية ومتعنا ببرامجك إن شاء الله.
آمين.
دايما يا رب.
آمين يا رب. آمين
يا شيخ محمد. يعني كان نفسي إن أنا أخذ رقمك في موضوع خاص عندي.
حضرتك ممكن تتصل على نفس الرقم بعد الحلقة بعشر دقائق بإذن الله تعالى.
بعشر دقائق.
بإذن الله. ويشرفني أن أرد عليك. ربنا يبارك فيك ويفرج كربك ويكشف همك. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ما حكم تعليق آيات القرآن واسم الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم في المنزل للزينة؟
تعليق آيات القرآن في المنزل للزينة.
أي واسم الله جل وعلا واسم الرسول صلى الله عليه وسلم.
حاضر.
وكيفية الأذان للمولود، وفتاة جاء من طرد دينه وخلقه ورفضته لعدم رغبته للزواج، هل تأتم؟
نعم،
فتاة جاء يعني من طرد دينه وخلقه للزواج، نعم، ورفضته يعني عدم رغبته في الزواج، هل تأتم؟
حاضر حاضر،
جزاك الله خيرا
وإياكم. طيب نسأخذ اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا مولانا؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك، بالله عليك ادعينا معاك يا مولانا بالتثبيت والهدايه.
اسال الله ان يثبتني واياك واخواني واخواتي على الحق.
بالله عليك ما تنسلم استشير دعواتك والله يا مولانا.
حاضر، وانت كذلك لا تنسنا.
اللهم امين اللهم امين يا شيخ.
ربنا
حضرتك
يبركي.
عندي سؤال.
تفضل.
حضرتك الواحد يعني ازاي يعني يخلص لربنا ويصدق لربنا عشان ربنا يصدقه، وازاي يعني يبقى القلب ممتلئ بالايمان ويطيع ربنا في الهدايه. وحضرتك معايا يا شيخ؟
اه مع حضرتك. نعم
ماشي. طب حضرتك الواحد بيجي له الشيطان التسويس وهو بيصلي، ازاي يشعر بالاطمئنان في الصلاه والحب بالايمان؟
ما شاء الله. حاضر والله سؤالك جميل يا اخي.
حاضر. بعد إذنك سؤال آخر ملخص من كلمتين.
نعم.
حضرتك هل يجوز الأذان يوم الجمعة أذانين ولا أذان واحد؟
حاضر.
بالله عليك ادعينا معك يا شيخ.
حاضر، ربنا يثبتنا وإياك. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم.
تفضل أسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا سيد.
أحبك الذي أحببتني فيه.
بستسألك الجلوس في المقاهي، حكم الجلوس في المقاهي والتحدث بذكر الله.
حاضر حاضر حاضر، أجيبك إن شاء الله. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عم الشيخ؟
أهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟ ربنا يبارك فيك ويخليك لنا يا رب.
آمين، الله يسترك.
الله يبارك فيك. ادعي لي بالتثبيت وبحفظ القرآن.
الله يثبتك على الحق ويجعلك من أهل القرآن العاملات،
ولا تنساني من هذا الدعاء.
الله يسترك في الدنيا والآخرة،
وأن يرزق بنتي زوجا صالحا.
الله يرزق بنتك الزوج الصالح وجميع بنات المسلمين.
اللهم آمين، وبارك لنا فيك يا عم الشيخ.
آمين. شكرا شكرا، ربنا يسترك.
شكرا شكرا،
جزاك الله خيرا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا مرحبا.
والله اني احبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
سؤال من فضلك لو سمحت.
تفضل.
هل يجوز قص القليل من اللحيه؟
هل يجوز اخذ القليل من اللحيه؟ حاضر حاضر.
ماشي، شكرا لك.
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استقبل اتصالين اخيرين الاجابه على هذا القدر الكبير من الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. نعم.
ألو.
أي نعم.
أيوة معي.
تفضلي.
أنا شيرين من الشرقية.
أهلا وسهلا.
الله يخليك، عايزة أوصل للشيخ محمد حسان.
أنا مع حضرتك، تفضلي.
إزيك يا عم الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا.
عامل إيه؟
بخير، ربنا يسترك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت بخير، ربنا يبارك فيك. أهلا وسهلا.
معي معايا اختي هي الابله فاطمه من الشرقيه، برضو عايزه اتكلم حضرتك.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا مستر محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
من الشرقيه برضو عايزه اتكلم حضرتك.
اهلا وسهلا.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
وعليكم السلام.
والله والله يا عم الشيخ، انا في بيت اني عند ابويا بسبب ان جوزي مش راضي يلبسني النقاب.
نعم.
في رمضان
لو ترفع
ومش راضي يروح على النقاب، هم كلهم عايزين يروحوا بالنقاب.
والدك رافض تلبس النقاب؟
ابويا موافق وابويا موافق بس، وامي وجميع يعني جوزي كلهم رافضين اروح من غير النقاب، عايزين اروح من غير النقاب بس.
اللي هي عيلة الزوج؟
زوجي واهل جوزي وكله.
وزوجك رافض؟
وجوزي رافض. عشان ابوه يعني مبهدلنا، مش راضي خلينا نلبسه، يعني مبهدلني خالص.
طيب حاضر.
ف فأنا دلوقتي عند أبويا بقالي من قبل رمضان أسبوع، وأنا جالي في العيد وقبل العيد وخمس مرات ما بس أروح بقولي تجي من غير النقاب، إحنا مش بنحب النقابات وبنحب الحاجات دي.
والزوج مصر يعني على إنك لا تلبس النقاب؟
آه والله مصر ويعني مبهدلني خالص.
عندك أولاد يا أختي؟
عندي ولدين وبنت.
طيب حاضر.
فأنا دلوقتي يعني أنا الحمد لله يعني يعني أهم حاجة عندي ديني وأغلى حاجة عندي ديني، يعني يعني مش ربنا من يتقي الله يجعل مخرجا، يعني عيالي ربنا هيبارك لي فيهم وأنا بعيد عنهم لو أنا مستجي يا ربنا، يعني وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرة ضعفا
ما شاء الله
خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فأني دلوقتي مش زعلانة، يعني أهم حاجة عندي إن أنا أرضي ربنا، إن كان في رضا ربنا مش مهم أطلق عن الشيء.
حاضر يا ست، ربنا يسترك ويثبتك على الحق، أسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يجعل لك مخرجا، اللهم اجعل لها مخرجا يا رب العالمين. نعم نستقبل اتصالا أخيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم
ازيك يا شيخ محمد؟ والله أني بحبك في الله.
الله أهل وسهلا، أحبك الذي احتني فيه.
والله يا شيخ محمد بعد إذنك في وجهة كده، أنا شغال ضابط بحري.
نعم.
فبشتغل على المراكب التجارية.
نعم.
فقد تستغرق رحلتي بره مصر، ممكن تستغرق بالسبع والثمان شهور خارج بلدي.
نعم.
فسألت على الصلاة، يعني أصلي قصر ولا أصلي الصلاة عادية؟ بعضهم أجبني إن أنا على سفر فأصلي قصر، وبعدهم قال لي مدام انت في مكان ومرتاح والمعيشة كاملة وكل حاجة كاملة، اقامة كاملة تعتبر مفيش حاجة ناقصاك، فتقدر تصلي صلاة عادية. فانا محتار بصراحة بالاثنين.
حاضر سأجيبك ان شاء الله. طيب اعتذر لاخواني واخواتي على الهاتف، ونعلم ان الاتصالات كثيرة للاجابة على يعني هذا القدر الكبير ان شاء الله الوفير من الاسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم جميعا السداد والتوفيق، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أيها الأفاضل قبل أن أشرع في الإجابة على أسئلة اليوم أن أتضرع إلى الحق سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها ساعة قبول وإجابة، وأرجو من إخواننا من ملايين المشاهدين في أرجاء الأرض أن يؤمنوا على دعائي. فأخونا وحبيبنا القريب إلى قلبي الشيخ مقدام الحضري تعرض لحادث أليم مروع شديد جدا، والحمد لله كان في طريقه إلى الدعوة، كان في طريقه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أرسل مجموعة من طلبة العلم إلى سيوة وكان في الطريق إليهم بفضل الله تبارك وتعالى، وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا في الطريق، وكان معه أخ فاضل من أهل القرآن الشيخ حسن، أسأل الله أن يحفظه وقد سلمه ربنا تبارك وتعالى ونجاه، مع أنه كان يركب مع الشيخ في سيارة واحدة. يقول لي الشيخ حسن فقد ذهبت إليه مباشرة في فجر ليلة الحادث الأليم، سافرت إليه إلى الأسكندرية مستشفى الشرق الأوسط لمن أراد من إخواننا أن يذهب إلى الشيخ للدعاء له والاطمئنان عليه، فذهبت إليه مباشرة بعد صلاة الفجر، وأخبرني الشيخ حسن بأنهما صليا المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم قال لي بقول له الشيخ مقدام يلا عشان نمشي، الإخوان منتظرين، يعني إخواننا منتظرين. فقال له استنى يا شيخ حسن، ما انت شايف المصحف مفتوح أمامي، كأنه بيناديني بيقول لي اقرأ فيه شوية قبل ما تمشي. لا إله إلا الله، وأنا أشهد له بأنه من أهل القرآن، أشهد للشيخ مقدام الحضري بأنه من أهل القرآن، من أصحاب الأصوات الجميلة الرقيقة المؤثرة، وما رأيت الشيخ مقدام في مكان وما اجتمعت به في مكان وتقدمت عليه للصلاة، لأنني فعلا أحب أن أصلي خلفه وأحب أن أسمع القرآن منه. فقال له انتظر يا شيخ حسن المصحف مفتوح، كأنه بينادينا أقرأ فيه. قال له طيب اقرأ. فقرأ في المصحف ما يسر الله عز وجل أن يقرأ، ثم ركب السيارة وانطلق. يقول لي الشيخ حسن وإحنا في الطريق يقول لي الشيخ مقدام: يا شيخ حسن، يا أخي أنا أمنيتي يا أخي إني أصلي على النبي 1000 مرة مرة واحدة كده، عاوز أصلي على النبي 1000 مرة مرة واحدة، ما حدش يقطعني لا تليفون ولا حد يكلمني. فقال له الشيخ حسن: خلاص يلا يا مولانا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام 1000 مرة والطريق طويل. يقول: فدخل في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد مدة قال لي: يا شيخ حسن، ما انت شايف ان الزمن اللي احنا عايشينه ده ايسر اسباب الموت فيه ميسرة جدا. بيقول له: اسباب الموت فيه ميسرة جدا. قال له: ازاي؟ قال له: شايف العربيات اللي ماشية بالسرعة المذهلة دي، كل عربية معاه كأن معاها ملك الموت، يعني في أي لحظة اللي فيها يروح. يقول: وبعد لحظات يعني إن الله وإنا إليه راجعون وجدنا جملا أمامنا في الطريق والشيخ ماشي بسرعة. يقول: وفوجئنا بالجمل يعترض طريقنا والجو ليل، فلم يستطع الشيخ أن يتفادى الجمل، وإذ بالجمل يدخل في السيارة ويتعرض الشيخ لنزيف حاد جدا في جذع المخ، بل في كل أجزاء المخ، والشيخ في حالة خطيرة جدا، في حالة خطيرة. أنا تعمدت أن أقول هذا ليتضرع إلى الله عز وجل كل الصالحين والصالحات وكل المخلصين وكل المحبين للقرآن وأهله بالدعاء أن ينجي أخانا الحبيب الشيخ مقدام، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله عز وجل أن ينجيه، أسأل الله عز وجل أن ينجيه، أسأل الله عز وجل أن ينجيه، وأسأل الله أن يخرجه معافا سالما غانما، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه وأن يكشف همه وأن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل عليه في هذه الساعة من رحماته وبركاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوا أخانا الحبيب الشيخ مقدام من الدعاء أيها الأفاضل، ومن أراد من أحبابنا أن يذهب إليه ليطمئن عليه فليذهب في مستشفى الشرق الأوسط في الإسكندرية في شارع فوز معاذ في سموحة. أنا أريد من إخواننا أن يذهبوا وأن يطمئنوا وأن يدعوا للشيخ، ليشعر يعني أهله أن المسلمين من المحبين الصادقين يحيطون الشيخ بحبهم ويضعونه في أعينهم وفي قلوبهم. وأسأل الله ألا يخزينا فيه وفي أمثاله من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الفضل. والشيخ مقدام أنا أشهد له شخصيا بالخلق والأدب وحب الخير لجميع إخوانه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرنا فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أول سؤال يقول: ما نصيحتكم لرجل يبلغ من العمر 73 سنة لم يصلي الجمعة منذ 3 أشهر، وكذلك لم يصلي الفجر في جماعة منذ 30 سنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أقول له: والد الفاضل، لقد بلغت 73 من عمرك، ولا عذر لك بعد هذا العمر الطويل. لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: أنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، أو شكت أن تصل إلى الله جل وعلا؟ فقال له الرجل: إن لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعرف معناها؟ قال: نعم، معناها أني لله عبد وأني إليه راجع. فقال له الفضيل رحمه الله: فمن عرف أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن عرف أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن عرف أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فبكى الرجل وقال: يا فضيل، وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي؟ يرحمك الله. قال: اتق الله فيما بقي من عمرك، يغفر الله لك ما مضى وما بقي من عمرك. يغفر الله لك ما مضى وما بقي من عمرك. فنصيحتي لهذا الوالد الذي بلغ 73 من عمره أن يجدد التوبة وأن يجدد الأوبة وأن يقبل على الله تبارك وتعالى، فقد اقترب الرحيل وحان وقت الوقوف بين يدي الملك الجليل. فأعمار الأمة من 60 إلى 70 كما أخبر الصادق الأمين. أقول له: والد الفاضل، هيا الآن إن كنت تسمعني أو إن كان أحد الأفاضل ممن يعرفون هذا الوالد الكريم يسمعني، أرجو أن يسجل هذه الإجابة المختصرة وأن يسمعها لهذا الوالد الكريم، لعل هذه الكلمات أسأل الله أن يجعلها بداية خير له، ليعاهد الله تبارك وتعالى الآن وهو يسمعني على التوبة والأوبة، وأبشره بأن الله جل وعلا كريم ورحيم وغفور، مهما وقع في هذا التقصير، مهما كان حجم التقصير الذي وقع فيه طيلة السنوات الماضية، وهو تقصير خطير وتقصير شنيع، مهما كان حجمه إن تاب إلى الله عز وجل وندم على ما مضى وترك هذه المعاصي الكبيرة، لأنه لو ظل على ذلك يخشى أن يختم على قلبه عياذا بالله، عليه أن يجدد التوبة وأن يندم على ما مضى من تقصير وتفريط، وأن يعاهد الله تبارك وتعالى من الآن على المحافظة على الصلوات، على صلاة الجمعة وعلى صلاة الجماعة، اللهم إلا إذا كان مريضا لا يستطيع أن يصلي الجمعة لمرضه ولا يستطيع أن يصلي الجماعة لمرضه، أما إن كان قادرا على أن يخرج لصلاة الجماعة فليحرص على صلاة الجماعة، وإن كان قادرا على صلاة الجمعة فلا يضيع صلاة الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليصلي بالناس، ثم لأتخلف مع رجال معهم حزم من حطب أو من نار، لرجال تخلفوا عن صلاة الجمعة وفي لفظ عن صلاة الجماعة، لأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا وعيد شديد، هو لم يفعل بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتوعد من تخلف عن صلاة الجمعة وعن صلاة الجماعة بغير عذر شرعي. وصلاة الجماعة أيها الأفاضل يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: أرأيتم لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فهيا أيها الوالد أقبل على الله تبارك وتعالى، أخاطبك مخاطبة الابن المحب المشفق لوالده، والله أنت كوالدي، وأخاطبك بأدب، وأستغفر الله إن خرجت أو تلفظت بلفظة لا تليق بخطابك وأنت في هذا السن وفي هذا المقام، في سن الوالد ومقام الوالد، أخاطبك مخاطبة الابن المحب لأبيه، مخاطبة الابن المشفق على أبيه، وأنا أعلم أن موعد الرحيل قد حان، لا أزعم ولا أدعي أن الموت بعيد عن الصغار، كلا كلا، ولكن النبي المختار أخبرنا أن من عاش إلى 60 فقد أعذر الله عز وجل إليه، والحديث في البخاري: فقد أعذر الله إليك والد الفاضل، فجدد التوبة والأوبة إلى الله تبارك وتعالى الآن، وعد إليه سبحانه وأنت على قين أنه جل وعلا سيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرك للحق، وأن يختم لي ولك ولجميع إخواني وأخواتي بخاتمة الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الفاضلة تقول بأننا نريد رقم حساب للقناة، يعني جزاك الله خيرا، وهذا شعور نبيل طيب، وأنا أقول يعني دعمكم بفضل الله تبارك وتعالى لقناتي الرحمة بالدعاء وبالاتصال وبالرسالة وبالمشاركة الوجدانية، هذا أشرف وأعظم دعم، وبفضل الله تبارك وتعالى وستره جل وعلا لا نحتاج منكم إلا الدعاء، ولا نحتاج منكم إلا المسامحة في أي اتصال لأخ أو أخت يغيب على الخط، والله الذي لا إله غيره لا نقصد أبدا أن نتاجر بالمكالمات، ورب الكعبة أنا أتألم غاية الألم إن اتصل أخ أو أخت وأطال عليه إخواننا حتى يدخلوه على الشيخ الذي يريد أن يتحدث معه، والله أتحرج أن يدخل جنيه واحد من الحرام على قناة الرحمة، وأنا لا أقبل هذا والله. فأنا أرجو منكم أنتم أن تسامحونا إن أطلنا عليكم في الاتصال أو وصلت رسالة ولم تظهر على الشاشة لأي سبب فني، فأرجو منكم أنتم أن تسامحونا، وأن يحرص كل واحد منكم على تجديد النية في اتصاله وفي إرساله الرسالة، أن يقصد بذلك دعم القناة وغيرها من قنوات الفضل والخير. وأسأل الله أن يبارك في أموالكم وفي أعماركم وفي أولادكم، وأن يجنبنا وإياكم الحرام، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض، وأن يوسع أرزاقنا وإياكم بالحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فنحن لا نريد منكم إلا هذا، وجزاك الله خيرا. الأخت اقترح برنامجا آخر بعنوان حديث، اقترح جميل جميل، حديث كما قلت في الشهر الماضي في رمضان المبارك كلمة، والله هذا اقتراح جميل، وسأضعه بإذن الله تبارك وتعالى ضمن يعني خريطة البرامج المقبلة بإذن الله في رمضان. وأستخير الله عز وجل، وأنا محب إلى درجة العشق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولصاحب السنة بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي، فما أروع وأجمل أن يكون البرنامج بعنوان حديث، وأختار كل ليلة حديثا واحدا من أحاديث الصادق الذي لا ينطق عن الهوى والذي أتاه الله جامع الكلم، لنعيش في هذا البستان النبوي اليانع الماتع. أرجو الله عز وجل أن نوفق لهذا، وأنا أبشرك أنني قد فعلت هذا من قبل على شاشة قناة الناس، وفعلت فعلا يعني قدمت حديثا، وفعلت ذلك على شاشة قناة المجد، وفعلت ذلك على شاشة قناة خير قبل أن تغلق. لكن إن شاء الله عز وجل قناتنا المباركة قناة الرحمة، أرجو الله عز وجل ألا يحرمها من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في عام من الأعوام في رمضان من الرمضانات، لأتحدث فيه عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله. الأخت تقول قصيت شعري لزوجي، هل هذا حرام؟ والجواب لا، ليس حراما، يجوز للأخت المسلمة أن تقص شعرها. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصت شعرها كأنه جمة أو كأنه لمة بكسر اللام وتشديد الميم، كأنه جمة أو لمة. اللمة أو الجمة الشعر الذي يغطي الأذنين، الجمة الذي يغطي الأذنين، واللمة الشعر الذي يلامس الكتفين. وكان صلى الله عليه وسلم شعره كأنه لمة بكسر اللام، يعني يلامس كتفيه بأبي وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. فلا حرج عليك أخت الكريمة أن تقص شعرك لزوجك، وهذا لا إثم عليك فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياك وأخواتنا في الدنيا والآخرة. الأخت تقول على عادة البيوت السلايف يجلسن مع بعضهن البعض ويتحدثن، يعني على حد تعبيرها قالت نفضفض، فهل الفضفضة دي نميمة؟ النميمة يا أختي هي نقل الكلام على بين الناس على سبيل الإفساد، هذا تعريف النميمة، نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد على سبيل الإفساد. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث حذيفة لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ قتات، والقتات هو النمام. طيب، يبقى النميمة هي نقل الكلام بين الناس بنية الإفساد. طب والغيبة كما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام ذكرك أخاك بما يكره، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة ذكرك أخاك بما يكره. فإن كنتن تجلسن للحديث مع بعضكن البعض وتذكر هذه فلانة بسوء، وتذكر هذه كلمة في حق فلانة بقصد الإفساد للعلاقة بينها وبين من تحكي لها، يبقى هذه غيبة وتلك نميمة، وهذا مجلس محرم، وهذا مجلس محرم. أما إن كانت الجلسة في الخير للدين أو للدنيا، لصلة الرحم، للتذكير بالله تبارك وتعالى، فلا حرج فيه. أما إن كان جلوسك يا أختاه بين أخواتك والمجلس يتطرق إلى الغيبة وقد عرفتها، أو إلى النميمة وقد بينتها، فلا يجوز لك أن تجلسي مهما كانت نتيجة بعدك عن هذا المجلس. اللهم إلا أن تذكري أخواتك بالله تبارك وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي الشريف الذي ذكرت لك الآن، فإن استجبنا لك فالحمد لله، وإلا فلا تحرصي على هذا المجلس لأنه مجلس محرم يبعدك عن الله وعن رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا ينبغي أن تجامل الأخت أخواتها وأهلها على حساب دينها، ولا يجوز للمسلم أن يجامل أي مخلوق على وجه الأرض على حساب دينه. أسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. الدعاء للذرية ونذر الذرية لله. الأخت تقول يعني أسأل الله أن يرزق الذرية الصالحة، تريد أن تتعلم الدعاء لنذر الذرية لله تبارك وتعالى. أنا لا أعلم في ذلك دعاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم إلا ما دعت به حنة بنت فاقود أم مريم عليه السلام، ما دعت به ربها تبارك وتعالى حين تحرك الحمل في أحشائها، قالت قولتها الجميلة التي سطرها القرآن ولا زالت قرآنا يتلى إلى يومنا وإلى يوم القيامة، قالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. الله الله الله، دعاء جميل. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة، محررة من الشرك، محررة من الشرك. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. لا حرج عليك أن تتضرعي إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء إن تحرك الحمل في أحشائك، وأسأل الله أن يجبرك وأن يرزقك ذرية الصالحة. أنا يعني أعيب على كثير من إخواننا وأخواتنا، وقد ذكرت ذلك مرارا، إذا رزقه الله تبارك وتعالى ولدا ذكيا المعيا عبقريا، الطفل مثلا في سن الثالثة، في الثالثة من عمره، يأتي بسماعة طبيب مثلا بلاستيكية أو حتى حقيقية، ويضع السماعة على صدر أبيه أو على صدر أمه أو على صدر أخيه، يوم الوالد يقول لك الولد ده كده شكله طالع دكتور. جميل، نحن في حاجة إلى الطبيب المسلم. إذا مسك الولد البنسة والمفك والكماشة وبدأ يكسره يقول لك الولد كده طالع مهندس. جميل، نحن في حاجة إلى المهندس المسلم. إنما لو الولد طلع غبي أو طلع أبلة يقول لك أصله بتاع ربنا، أهو شيخ والسلام، طب وده ينفع؟ كأنه لا ينبغي أن نقدم لربنا إلى المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بل يجب أن نقدم لربنا أغلى أولادنا، بل كل أولادنا، بل كل أولادنا. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فما أحوجنا إلى أن نتعلم هذا الدعاء وأن نتأدب بهذا الأدب، وأن نجعل كل أولادنا لربنا سبحانه وتعالى، وأن نبذل ما استطعنا لتربية الأولاد تربية كريمة طيبة على القرآن والسنة. وأنا أقول أعظم وسيلة من وسائل التربية القدوة، أن يرى الولد والده قدوة في البيت، وأن ترى البنت أمها قدوة في البيت، وأن ترى كذلك والدها قدوة. أعظم وسيلة من وسائل التربية التربية بالقدوة. أنا لا أريد أن أجلس أولادي بين يدي وأن أعطيهم كل ليلة محاضرة، ليست لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وإنما التربية بالسلوك، التربية بالأخلاق، التربية بالصدق، التربية بالكلمة، التربية بالتوجيه، التربية بالحدث. افعل ذلك، فإن فعلت ذلك وبذلت ما استطعت وكنت نموذجا للصدق وكانت زوجتك نموذجا للطهر وللعفة، لا يليق أبدا أن أأمر ولدي بالصلاة وأنا مضيع للصلاة، لا يليق أن أأمر ولدي بترك التدخين وأنا أدخن وأنفخ الدخان في وجهه، لا يجوز للأمة أن تأمر ابنتها بالحجام وهي متبرجة، لا يليق أن تأمرها بالعفة وهي مستهترة. مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه فقال على ما تختلون، قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. وأجمل من ذلك قول ربي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أنه صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طيب أنت بذلت ما استطعت ووجهت الولد والبنت بالأسوة والقدوة والخلق والصدق والأمانة والكرم، ومع ذلك انحرف ابن من أبنائك ولم يستقم على الجادة وعلى الطريق الذي رسمته له، لا عذر، لا إثم عليك، وقد أعذرت إلى ربك، فلست أفضل من نبي الله نوح. لن يستطع نوح أن يهدي ولده هداية توفيق، هو هداه هداية دلالة، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وكانت النتيجة وحال بينهم موج فكان من المغرقين. فلم يستطع نوح النبي الكريم الذي لبث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما أن يهدي ولده. فهداية التوفيق ليست بيدي وليست بيدك، بل وليست بيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هي بيد الله وحده. ما علي وما عليك وما عليك إلا أن نهدي أولادنا هداية دلالة، هداية إرشاد وتعريف وبيان. أما هداية التوفيق فوالله لا يملكها نبي مرسل ولا ملك مقرب مكرم، إنما هي بيد ربي سبحانه وتعالى. فإن بذلت ما استطعت ولم توفق في ابن أو في أكثر فقد أعذرت إلى الله وأديت ما عليك، ودع النتائج إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تغفل بعد ذلك عن الدعاء. أقول ذلك لأن كثيرا من الناس قد جرح في بيته بانحراف ابن أو بانحراف بنت، مع أن القائم على أمر التربية في البيت رجل من أهل الفضل وسيدة من أهل الستر والعفة. فابذل ما استطعت ودع النتائج إلى الله، وأسأل الله أن يحفظ أولادنا وأن يستر نساءنا وبناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. الأخت تقول صمت 6 أيام من شوال وأريد أن أصوم 3 أيام مما فاتها من رمضان، فهل فعلت ذلك الصواب؟ والجواب نعم، لا حرج في ذلك. الجمهور على صيام ما فات من رمضان ثم بعد ذلك صيام 6 من شوال، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر أو كان كصيام الدهر. فبعض أهل العلم قال من صام رمضان، فما كان من كانت عليها أيام من رمضان فواجب عليها القضاء عند بعض أهل العلم ثم بعد ذلك تصوم 6 أيام من شوال. ومن صامت، هذا قول الجمهور كما ذكرت، أما من صامت 6 من شوال وعليها أيام من رمضان صامتها بعد 6 من شوال أو حتى بعد شهر شوال فلا إثم عليها ولا حرج، فلقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر صيام أيام تفوتها في رمضان إلى شهر شعبان فلا حرج عليك في ذلك ولا إثم إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. أنا فقط أريد أن أذكر، يعني كما ذكرت مرارا، أخوات الفضليات الطاهرات العفيفات اللي يقول مثلا بنحبك أو يا شيخ، قلت يا أخوات الفضليات لا يليق أن تقول الأخت الفاضلة، وأنا أعلم نيات أخواتنا الفضليات الطاهرات والله يعلمها، قد تكون الأخت في مقام الأخت وقد تكون الأخت في مقام الأم وقد تكون الأخت في مقام البنت، ومع ذلك لا نجامل أحدا، لا أما ولا بنتا ولا أختا على حساب شرعنا وعلى حساب منهج نبينا. أنا دائما أقول ما فيش حد أدخل من الفتنة وأكبر من الفتنة. لا يليق أبدا لأمهاتنا الطاهرات وأخواتنا الفضليات وبناتنا العفيفات أن يقولن لأي شيخ من المشايخ مهما كان قدره ومهما كان دينه ومهما كان ورعه أن يقولن له بنحبك يا شيخ، لأن هذه فتنة وليس لنا في ذلك سلف. صحيح الحب في الله ده أصل من أصول أهل الإيمان، أصل من أصول أهل الإيمان، الحب من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع له فقد استكمل الإيمان، هذا أصل من أصول أهل الإيمان عندنا، لا حرج في ذلك. أما أن تصرح الأخت بهذا وأنا أعلم نيات الأخوات كما ذكرت، لكن هذا لا يسنده دليل من كتاب ربنا ولا من كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يسترنا وأن يستر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنى البتول يعني الطاهرة، البتول الطاهرة العابدة أو العابدة الطاهرة، أنه تبتل أو يتبتل، تبتل تبتلا أي تعبد لله تبارك وتعالى تعبدا وتفرغ للعبادة وتفرغ للطاعة. فالبتول هي العابدة الطاهرة، مريم البتول أي مرهم أي مريم العابدة الطاهرة المتفرغة لعبادة الله ولخدمة بيت المقدس، هذا معنى البتول. وأنا أريد فقط بتقدير الله سبحانه وتعالى أن أقول لم تكرم مريم ولم يكرم عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في كتاب كما كرم في القرآن، يطلعش بقى واحد مختل العقل ويطعن في القرآن، يطلعش واحد مختل العقل ويطعن في القرآن، أي عقل هذا الذي يتكلم به هذا الرجل، هو الرجل الثاني في الكنيسة، لا يليق لا يليق لا يليق أبدا. لا نريد أن تمر علينا كل يوم مصيبة، لا ينبغي لعاقل يحمل في رأسه عقلا أن يقول هذا الكلام وأن يردد مثل هذه الكلمات في هذا الجو المحتقن الشديد الاحتقان. وحينما نقول ذلك يقول لك شايف شايف المشايخ عاوزين يولعوها، عاوزين يشعللوها، احنا برضو اللي عاوزين نولعها، احنا اللي عاوزين نشعل نار الفتن، يطعن في قرآننا ونسكت، والله لن نسكت، والله لن نسكت، يطعن في نبينا ونسكت، والله لن نسكت، يطعن في أصحاب رسول الله وفي أمهات المؤمنين ونسكت، والله لن نسكت، ولو قطعت الرقاب وسفكت دماؤنا ومزقت أشلاؤنا. بئسة الحياة، بئسة الحياة أن نعيش حياة يتطاول فيها على كتاب ربنا ونبينا وأصحاب نبينا وأمهات المؤمنين، والله لن نسكت أبدا. فليمزقوا أعضاءنا وليسفحوا دماءنا وليضعونا على المشانق في الميادين العامة، بس نسكت؟ والله لن نسكت، عاوزين عقل، الجو محتقن، الجو محتقن، لا يليق أبدا لرجل في هذا المنصب أن يتكلم بمثل هذا الكلام الفارغ الخطير. وبعدين نتهم نحن بأننا ممن يثير الفتن وممن يريد أن يحرق البلد. النصارى يعيشون في مصر في أمن وأمان وسلم وسلام، لم تتذوق طعمه أي طائفة في أي بلد على وجه الأرض. أنا أعي ما أقول، مصر بفضل الله، بفضل الله ثم بفضل الإسلام ثم بفضل العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، يعيش النصارى فيها في أمن وأمان وسلم وسلام من أول ما دخل عمرو بن العاص إلى مصر، لم تهدم كنيسة. عمر بن الخطاب في العهدة العمرية أمنهم على أموالهم وأنفسهم وكنائسهم، وهذا ديننا، وهذا ديننا. عاشوا طوال هذه السنوات في هذا الأمن والأمان والسلم والسلام. فلن بغي لرجل يتكلم الآن في مثل هذا الجو الشديد الاحتقان بمثل هذه الكلمات الخطيرة، ورب الكعبة الخطيرة، ثم بعد ذلك نتهم نحن بأننا ممن يثير الفتنة وعاوزين نظلمها وعاوزين الكرسي في الكلوب. لا والله، والله لا نريد الفتن ولا نحب الفتن، وسئمنا الفتن ونكره الفتن. وأنا قلت العلماء يرون الفتن قبل أن تنزل، والجهلاء لا يرون الفتن إلا بعد رحيلها، بعد تدميرها للأخضر واليابس. فقبل أن تشتعل نار الفتن نحن نحذر ونذكر، وبعدين يخرج علينا من يخرج بعد ذلك بكلمات لا تليق أيضا، كلمات ليس فيها وضوح وليست فيها صراحة وليست ولا تحمل اتهاما صريحا لهذا القس الذي تطاول على كتاب ربنا ثم على المسلمين بأنهم يحلون ضيوفا على النصارى في مصر. لا نريد مثل هذه الكلمات، الجو لا يتحمل الآن والله مثل هذه الكلمات. فنقول لم يكرم عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم تكرم مريم عليها السلام مثل ما كرم في القرآن. سورة مريم، إيه العز ده؟ مريم لها سورة في القرآن اسمها سورة مريم. طب عاوزك تطلع لي سورة فاطمة بنت رسول الله، سورة فاطمة مفيش، لا يوجد في القرآن سورة فاطمة، لكن في سورة مريم. الله الله الله، أي عدل وأي إكرام وتكريم وإنصاف وعز، سورة مريم. ويأتي نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم ويقول كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. يا له من عز وكرم، هذه شهادة نبينا الصادق يشهد لها بالكمال، بالكمال. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. أخاطب العقلاء، والله أخاطب العقلاء أن ينتبهوا وأن يحرص كل مسؤول على كلماته التي تنشر في وسائل الإعلام. أرجو أن لا يفهم كلامي هذا أننا نهدد، بماذا نهدد؟ وإنما نبين خطر الفتن. في الفتن لا يسمع لأحد، في الفتن لا يسمع صوت أحد، ولو كان من أعلم العلماء وأحكم الحكماء. إذا اشتعلت نار الفتنة قد لا أستطيع أنا ولا أستطيع إخواني من أهل العلم من العلماء الصادقين، قد لا يستطيعون أن يطفئوا نارها إن اشتعلت، لأنه في الفتن تصم الأذان عن السماع وتعمى الأبصار عن الرؤية، ولا يسمع إلا أصحاب الأصوات المتفلتة. أسأل الله عز وجل صادقا ورب الكعبة أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. واعلموا يا إخواني، حذروا شبابنا وأولادنا أن ينتبهوا جدا، لأن أعداء الدين يريدون أن يبذروا الآن بذور الفتنة الطائفية في مصر، ويريدون لنفس السيناريو الذي يخططون له الآن في السودان شمالا وجنوبا، يريدون أن يطبقوا نفس السيناريو في مصرنا. أرجو أن ينتبه أولادنا وأن ينتبه شبابنا وأن يحذروا الفتنة وأن يحرصوا على وأدها وعلى محاربتها، فلا نريد والله فتنة في بلادنا أو في أي بلد من بلاد المسلمين. فلسنا من هواة الفتن ولسنا من دعاة الفتن، بل نحن أول من يحذر أولادنا وشبابنا وأهلنا من الفتن. لكن في المقابل لا نقبل أبدا لو سفحت ومزقت أشلاؤنا وسفحت دماؤنا، لن نقبل أن ينال كتاب ربنا، ولن نقبل أن ينال حبيبنا، ولن نقبل أن ينال أصحاب نبينا، لا من النصارى ولا من الروافض. هذا أمر ينبغي أن يكون معلوما للجميع وأن يكون واضحا. أنا ذكرت قبل ذلك أننا نعيش عصرا مختلفا عن كل العصور السابقة بسبب الفضائيات والإنترنت. زمان كان اللي بيتكلم لا يسمعه إلا من يسمعه، أما الآن يتكلم المتكلم فيسمعه العالم كله في التو واللحظة عبر فضائية أو عبر موقع على الشبكة العنكبوتية. فالوضع اختلف يا إخواني، الوضع اختلف، ولا يمكن العلماء أن يسكتوا على الإطلاق، وإلا أبيع ديني بدنيا غيري لا ورب الكعبة. والله لا يبيع عالم دينه بالدنيا أو بدنيا غيره. فما أحقرها من حياة إن باع فيها العالم دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي ذات الوقت أقول نحن أيضا لا نحب العنترية الجوفاء، ولا نحب الكلمات المتفلتة من الضوابط الشرعية والقيود المرعية، لا أحب هذا أيضا، لا نقول بهذا، بل بحكمة ورحمة وأدب نناشد الجميع أن يحرص كل أحد على كلماته وعلى ألفاظه، وأن يعي أن كل لفظة وراءها ما وراءها، والناس يفهمون ويدركون المعاني. ومن توهم أن الناس لا يفهمون ما يقول فهو الذي أساء الفهم. أسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. يا رب إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، ولا مفرطين ولا مضيعين، ولا مغيرين ولا مبدلين. يا رب احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وجميع بلاد المسلمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه يا أرحم الراحمين. الأخ يقول ما معنى بخ بخ يا ابن أمير يا ابن أمير المؤمنين؟ هذا أسلوب من أساليب التعجب أخي الحبيب عند العرب، هذا أسلوب من أساليب التعجب عند العرب. وقد يأتي وقت للتفصيل مع ذكر الأمثلة إن شاء الله تعالى في سياق التفسير بإذن الملك القدير. هل كان مع عمر شيطان؟ نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه شيطان كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين قالت للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لها أو قد جاءك شيطانك يا عائشة؟ قالت أو معي شيطان؟ قال نعم، ما من إنسان إلا ومعه الشيطان، أو إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم. ما من إنسان إلا ومعه شيطان، إن الشيطان لا يجري من آدم، دي رواية صفية رضي الله عنهن جميعا. ما من إنسان إلا ومعه شيطان. فقالت أم المؤمنين عائشة حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن ربي عز وجل أعانني عليه فأسلم، فأصبح لا يأمرني إلا بخير، أو فلا يأمرني إلا بخير. إذن الشيطان مع كل إنسان، يجري من ابن آدم مجرى الدم، أي كما يجري الدم في عروق الإنسان كذلك يجري الشيطان في الإنسان مجرى الدم. في رواية أخرى جميلة في سنن النسائي بسند صحيح بشواهده من حديث سبرة ابن أبي فاكه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها. يبقى ما فيش طريق إلا والشيطان قاعد للإنسان فيه، قاعد له بطريق الإسلام. قال له الشيطان تسلم وتظهر دينك ودين أبائك وأجدادك فعصوه فأسلم. فقعد له بطريق الهجرة، قال تهاجر وتذر أرضك وسماءك، فإن مثل المهاجر كمثل الفرس يستن في طوله، فعصاه فهاجر. فقعد له بطريق الجهاد، فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن مات على ذلك كان حقا على الله أن يدخله الجنة. طيب أنت ذكرت لنا قبل ذلك حديثا في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان سالكا فجا لتركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. الرواية واضحة، إذا رأى الشيطان عمر في طريق ترك الشيطان هذا الطريق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا دليل على قوة إيمان عمر وعلى أن نفسه أبية زكية تقية نقية، لا يستطيع الشيطان أبدا أن يوسوس له أو أن يزين له، فلقد أجر الله عز وجل الحق على لسانه وقلبه. لكن ينبغي أن نعلم أن كل إنسان معه شيطان، وقد نصر الله عز وجل من حقق العبودية له تبارك وتعالى على الشيطان، فأصبح لا سلطان لهذا الشيطان الرجيم على هؤلاء الربانيين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم من عباده المخلصين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله في شأني قال حكاية عنه فبعزتك لأغينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال الله عز وجل في شأن يوسف إنه من عبادنا المخلصين، والمخلص هو الذي اصطفاه الله جل وعلا ونجاه وعصمه، والمخلص هو الذي حقق الإخلاص والتوحيد كما بينت في برنامج رمضان. أسأل الله أن يجعلنا إياكم ممن نجاهم الله تبارك وتعالى من الشياطين ومن النفس الأمارة بالسوء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأخت الكريمة الحيية الفاضلة التي تريد أن تستخرج بطاقة شخصية ولكنهم يطالبونها بصورة فوتوغرافية، تقول هذه البطاقة بالنسبة لها ضرورية وتضطر في التصوير أن يصورها رجل، أقول لك أخت الكريمة بفضل الله هناك الآن في بعض الاستوديوهات المعدة للتصوير أخوات يعني سيدات يقمن بالتصوير، فاحرصي ما استطعت إلى ذلك سبيلا أن يقوم بتصويرك سيدة في أي استوديو ولو كان المكان بعيدا، فإن تعذر عليك وأنت مضطرة لاستخراج هذه البطاقة فلا إثم عليك إن شاء الله تعالى لأنك مضطرة إلى ذلك، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وأسأل الله أن يزيدك حياء وعفة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعليق القرآن في البيت للزينة أو تعليق لفظ الجلالة الله ولفظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في شأن القرآن لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وقال الله جل وعلا في شأن القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. ولذلك كره بعض أهل العلم من باب الأمانة، كره بعض أهل العلم أن يعلق القرآن في البراويز الضخمة الفخمة أو أن يكتب على جدران المساجد أو البيوت، فالله جل وعلا لم ينزل القرآن لهذا، لم ينزل الله القرآن لهذا، لذا كره بعض أهل العلم أن تكتب آيات القرآن على الجدران أو أن تزين جدران البيوت والمساجد بها. وأنا أقول الأولى ترك ذلك، الأولى ترك ذلك، بل القرآن للتلاوة وللسماع وللتدبر وللعمل بأحكام القرآن الكريم. حتى القرآن الذي يوضع في العلب، علب القطيفة، وبعدين يوضع القرآن في السيارة مثلا في المقدمة والمؤخرة، وتنظر إلى كتاب الله تبارك وتعالى وقد تراكم عليه التراب بصورة مؤلمة جدا، هذا لا يليق بقدر كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وتزداد المصيبة إذا رأيت أوراق المصحف ممزقة، وتزداد الكارثة إذا رأيت أوراقا كتبت عليها آيات القرآن توضع ليأكل عليها الناس، أو هذا لا يليق، هذا ليس من باب تعظيم الشعائر يا أمة القرآن. قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذا كله ليس من تعظيم الشعائر، وإن دل فإنما يدل على رقة التقوى في القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأرجو أن نجل كتاب الله تلاوة وسماعا وتدبرا وفهما وعملا بالقرآن الكريم. أسأل الله أن يجعلكم من أهل القرآن. لذا أنا أقول الأولى عدم تعليق آيات القرآن الكريم في البيوت، كره بعض أهل العلم هذا، وبعض أهل العلم جوز ذلك من باب التذكرة، من باب أن الآيات قد تذكر الإنسان، يعني بعضهم أجاز ذلك من هذا الباب. والأولى ألا نستعمل القرآن هذا الاستعمال، لأن القرآن ما أنزله الكبير المتعال إلا لنتلوه ولنعمل به، وإلا ليحول حياتنا أو لنحوله في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أسأل الله عز وجل أن يردنا وياكم القرآن ردا جميلا. وأختم بحديث رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعلقونه، لا، الذين كانوا يزينون به الجدران، لا، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به، يعملون به، تقدمه أو تقدمه، كلاهما صحيح، سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو حزقان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. من صاحبهما؟ الذي قرأهما وعمل بهما، يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به. طيب، كيفية الأخ ياسر عن كيفية الأذان للمولود. لا بأس أن تؤذن في أذنه اليمنى بصوت رقيق، يعني أخشى ما أخشى أن يأتي رجل إلى أذن الطفل ويرفع صوته بالأذان كأنه أذن في جامع. لا يا أخي، وإنما تسمع الطفل فقط الأذان بكلمات بصوت هادئ رقيق، لتكون كلمات الأذان أول ما وصل إلى سمعه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وهكذا. ولا حرج أن تقيم الصلاة في أذن اليسرى وإن كان في سند الحديث ضعف، كما بين شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى. والله أعلم. فتاة رفضت شابا على خلق ودين لعدم رغبتها في الزواج، فهل تأثم؟ والجواب لا، لا تأثم. إن كانت الأخت عندها من الأعذار ما يمنعها من الزواج في هذه المرحلة فلا إثم عليها، لكن التي تأثم هي التي ترد صاحب الخلق وصاحب الدين وتقدم على صاحب الخلق والدين غيره لغنى أو لجاه أو لمنصب أو لمال. أما أخت لا ترغب في الزواج الآن لسبب من الأسباب لا أخوض فيه، وتقدم لها رجل من أهل الخلق والدين واعتذرت، لا إثم عليه ولا حرج. أما تأثم إن تقدم لها رجل على خلق ودين وتقى، حافظ على الصلاة وحافظ على القرآن لكنه فقير، فقدمت عليه رجلا غنيا لا خلق عنده ولا دين، لكن هب أن رجلا غنيا تقدم على خلق ودين وقدمته على هذا، لا إثم عليه ولا حرج. لا ينبغي أن نحمل الأمور أكثر مما تحتمل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستر نساءنا وبناتنا. كيف نحقق الإخلاص؟ ده موضوع كبير، وقد بينت ذلك في كلمة الإخلاص. أرجو من أخي الحبيب أن يراجع برنامج كلمة، أرجو أن يراجع برنامج كلمة، وقد تكلمت في ليلة كاملة عن الإخلاص، وبينت الإخلاص لغة واصطلاحا، وكذلك بينت كيف نحقق الإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقناكم الإخلاص. لكن باختصار شديد، الإخلاص أخي الحبيب هو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، هذا هو الإخلاص. كيف أحقق هذا الإخلاص؟ الأمر يحتاج إلى مجاهدة، إلى عمل، مش إلى تنظير. التنظير دي خريطة الطريق فقط لتعمل، إنما تحقيق الإخلاص يحتاج إلى عمل، تحقيق الإيمان يحتاج إلى عمل، تحقيق التقوى يحتاج إلى عمل. لابد أن ننتقل من مرحلة التنظير إلى العمل. تحقق الإخلاص بتحقيق الإيمان والمراقبة لله تبارك وتعالى، وبتحقيق الاتباع. لا يمكن أبدا أن تحقق الإخلاص إلا بتحقيق الإيمان والمراقبة الله عز وجل وتحقيق الاتباع، ثم تجتهد بعد ذلك في الطاعات. وقد ذكرت أن من أعظم الوسائل لتحقيق الإخلاص أن تخفي العمل الذي أجاز لك الشرع إخفاءه، أن تخفي العمل الذي أجاز لك الشرع إخفاءه. يعني إيه؟ يعني أنا ما أقدرش أخفي الحلقة دي، ما أقدرش أخفي صلاة الجماعة، ما أقدرش أخفي الحج، ما أقدرش أخفي العمرة، لكن أقدر أخفي الصدقة، أقدر أخفي الدعاء، أقدر أخفي البكاء، أقدر أخفي التذلل والتضرع إلى رب الأرض والسماء. في أعمال يستطيع الإنسان إخفاءها ليدرب قلبه بالإخفاء على الإخلاص في عمل العلانية، ليدرب قلبه على الإخلاص في عمل العلانية. فما وجدت، كما قال علماؤنا، ما وجدت دواء للرياء ولتحقيق الإخلاص كالإخفاء فيما جوز الشرع إخفاءه من الأقوال والأعمال والأحوال. أيضا لا أنسى أن أقول من أعظم الوسائل لتحقيق الإخلاص مصاحبة المخلصين الصادقين. فيه وجوه يا حبيبي إذا رأيتها ذكرت الله، وفيه وجوه إذا رأيتها ذكرت المعصية. الوجوه التي تراها فتذكر ربك، هؤلاء هم الأولياء، على طول تعرف أنه ولي. النبي قال كده، ده مش حكم أنا، قال أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، اللهم اجعلنا من أوليائك يا رب، أولياء الله الذين إذا رؤوا ذكر الله. وفي رواية أخرى في مسند أحمد قال خير عباد الله، مش أولياء فقط، لا، خير عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت أو العيب، يعني يعلم أنه بريء ومع ذلك يريد أن يتهم بأي صورة من الصور. هذا من أشر خلق الله ومن أشر عباد الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن أخي الحبيب، تحقيق الإخلاص يكون أيضا بمصاحبة المخلصين الذين يبدو عليهم الإخلاص. إخلاص ده والله العظيم له رائحة، والله له رائحة، إخلاص له رائحة وله نور، والله العظيم الإخلاص له رأي. يا رب اجعلنا من المخلصين، اجتهد في أن تصحب هؤلاء وأن تجلس بين أيديهم أو أن تحرص على سماعهم، وما أكثرهم في الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يجعل رياك من المخلصين. هل يجوز الأذان يوم الجمعة، الأذان واحد ولا أذانين؟ الحبيب السنة، أخي الحبيب السنة، أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج من بيته ليصعد المنبر ليؤذن بين يديه ثم يقوم خطيبا في الناس، هذه سنة سيد الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أذن بين يديه يوم الجمعة إلا أذانا واحدة أو إلا أذان واحد عليه الصلاة والسلام. جاء عثمان بن عفان رضي الله عنه بعد أبي بكر وعمر فسن الأذانين، لكن أرجو أن ننتبه. الأذان الأول كان يأمر عثمان رضي الله عنه برفعه في السوق لينبه الناس يوم الجمعة لدخول وقت الصلاة، فإذا حان وقت الصلاة أذن المؤذن بين يدي عثمان رضي الله عنه وهو على المنبر. فمن أراد أن يقيم سنة عثمان فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس، فنحن مأمورون باتباع سنة الخلفاء، حتى لا يزعم أحد أنه بذلك قد خالف هدي رسول الله أبدا. يقول صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، حديث العرباض في سنن الترمذي صحيح، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فإذا سنة عثمان لا حرج أن تتبعها بشرط أن تؤدي ما أداه عثمان، وأن تتبع عثمان في فعله، وأن يكون الأذان في أماكن تجمع الناس في الأسواق، في أماكن انشغال الناس عن الصلوات قبل الوقت بساعة تقريبا، بوقت يكفي لتنبيه الناس للاستعداد لصلاة الجمعة. فإذا صعد الإمام المنبر فليؤذن المؤذن بين يديه الأذان في وقته. هذا فعل عثمان، لكن ما نراه الآن ليس كفعل عثمان رضي الله عنه. وعلى أي حال أسأل الله عز وجل القبول، لا ينبغي أن نجعل من هذا الأمر فتنة في بيوت ربنا وفي المساجد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى السنة الصحيحة ردا جميلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما حكم الجلوس في المقاهي والتحدث بذكر الله؟ إن كان الأخ الحبيب الكريم السائل يقصد أنه قد يكون في مكان ما ويضطر إلى الجلوس على مقهى من المقاهي لانتظار أحد أو لاستقبال أحد، ويجلس يذكر الله تبارك وتعالى في وقت غفل فيه جل من حضر عن الله، فأنا لا أرى بذلك بأسا. وإن كنت أرى أن لو كان مكان الانتظار في بيت من بيوت الله جل وعلا أو في مكان آخر لا توجد عليه أي معصية كشرب الشيشة مثلا أو شرب الدخان أو شرب الحشيش والمخدرات أو الأفلام الإباحية التي تعرض في بعض المقاهي، في المقهى أنا لا أحرم المقهى كمقهى إلا إذا وقعت المقهى في فعل الحرام. فالحرام نوعان، حرام لذاته وحرام لغيره. فوجود مقهى للجلوس لشرب الشاي أو لشرب اليانسون أو لشرب الكركديه أو لأخذ سندويتش لا حرج فيه على الإطلاق، أو ما يعرف الآن بالكافيتيريا مثلا لا حرج فيه. إنما إن تحول هذا المكان إلى فعل محرم أصبح المكان محرما. كان تقدم مثل مقهى المخدرات يصبح المكان حراما، كان تقدم الأفلام الإباحية لتجذب الشباب والمراهقين يصبح المكان حراما. هذا الحرام لغيره وليس الحرام لذاته. أما إن كان المكان مقصورا على شرب المشروبات الحلال وعلى تقديم السندوتشات الحلال والأكل الحلال فلا أرى بذلك حرجا على الإطلاق. ناهيك أن يجلس أحد الأفاضل مضطرا في مثل هذا المكان ليذكر الله جل وعلا في وقت غفل فيه الآخرون فبها ونعمت. أما إن كان المكان فيه الحرام فلا يجوز لك أن تجلس فيه وأن تنتظر فيه، وإنما قف في مكان آخر بعيد وانتظر من شئت انتظاره. أما إن ذهب رجل آخر، قد أفهم من السؤال يعني، إن ذهب رجل من أهل العلم من أهل الدعوة من أهل الفضل لبعض الجالسين على المقهى ليذكرهم بالله فعلى العين والرأس، فعلى العين والرأس. وهذا أمر قد لا يجيده كل واحد ولا يقدر عليه أي واحد، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في هذا الدين، وما شرفت الأمة إلا به، بشرط أن يكون الأمر بالمعروف على علم وعلى فهم وعلى بصيرة وعلى حكمة. متى يأمر ومتى ينهى ومتى يتكلم ومتى يصمت ومتى يصبر ومتى يتحمل الأذى. فإن تقدم لتذكير هؤلاء بأسلوب جميل مهذب وهو يعلم أن البعض سيتقبل منه فلا حرج في ذلك، الله تعالى أعلم، لأن هؤلاء هم محل دعوتنا، لأن هؤلاء هم محل دعوتنا. ولا ننظر إلى أهل المعاصي شذر مذر، نحن نبغض المعصية فحسب ونشفق على أهل المعاصي فكلنا أهل معاصي، أسأل الله أن يسترنا ويكون في الدنيا والآخرة. إنما نكره المعصية ونكره الذم ونشفق على من وقع في المعصية والذم ونتقدم إليه بحب وتواضع وحكمة ورحمة لنذكره بالله ولنذكره برسول الله. ونسأل الله أن يختم لنا ولإخواننا جميعا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل يجوز أخذ القليل من اللحية؟ ذكرت قبل ذلك أن هذا ينافي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى، هذا هو الأمر النبوي. فالأخذ من اللحية يتنافى مع الأمر بالإعفاء، لكن لا حرج إن رأى بعض أحبابنا أن يأخذ بقول وفعل عبد الله بن عمر في النسك. فلقد ثبت في الصحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان في النسك، يعني في العمرة والحج، يحلق رأسه ثم يقبض على لحيته، فما زاد عن القبضة أخذه. هذا فعل عبد الله بن عمر، وأنا لا أعلم لذلك دليلا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن كان عنده دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في النسك فليسعفني به عن طريق موقع القناة أو عبر رسالة قصيرة، والله لا أعلم في ذلك دليلا. فلو علم أحد أحبابنا وأحد مشايخنا أو أحد طلابنا في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان في النسك يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد عن القبضة فليسعفني به وجزاه الله خيرا. لكن هذا فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والأولى أخي الحبيب أن تتشبه بسيد المفلحين وإمام النبيين والصديقين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا إذا كان طول اللحية فاحشا، لا أكون منصفا يعني، اللهم إلا إذا كان طول اللحية فاحشة، يعني كما قال شيخنا الألباني على حد تعبيره، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتجاوز عنا وعنه. الأخت تقول والدها موافق على لبس النقاب وزوجها رافض لبس النقاب وعندها أولاد وهي الآن خارج البيت. أنا أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني كل ما أريد يعني الآن أن أسأل الحق سبحانه وتعالى وأن يؤمن إخواني وأخواتي على أن يشرح صدر زوجها لهذا العفاف. أخت تريد أن تلبس النقاب، أعجب لزوج لا يريد لامرأته أن تلبس هذا الثوب العف وهذا الحجاب العفيف. يا أخي ما الذي يجعلك تسمح لامرأتك أن يراها كل أحد؟ هذه شرح الله صدرها، تفرح وتسعد وتسجد لله شكرا. كثير من المسلمين يتمنى، وأنا أقول يتمنى لأنه يعلم أنه يستحيل أن تتحقق هذه الأمنية، فالأمنية لا تكون إلا فيما يتصور أنه يستحال تحققه أو يستحيل تحققه. هذه السيدة الفاضلة تود أن تلبس النقاب، ما الحرج في ذلك؟ أنا لا أريد أن أتكلم عن الحكم الشرعي، وقد بينت ذلك على شاشة الرحمة بالتفصيل. فالعلماء لهم قولان، قول بوجوب النقاب وقول بسنيته بفضله باستحبابه وليس بفرضيته. إن رأت الأخت جزاها الله خيرا ذلك فلما منعها زوجها؟ أسأل الله أن يشرح صدره الآن للحق. أما إن أصر الزوج يا أختي على الطلاق، إن أصر الزوج على الطلاق إن لم تلبس النقاب، إن لبست النقاب فالذي أدين به لربي سبحانه وتعالى أن تظلي بحجابك الشرعي وغطي ما استطعت تغطيته من الوجه وعيشي مع زوجك ولا تنفصلي عنه إن كان زوجك محافظا على الدين ومحافظا على الصلاة. هذا ما أدين لله به. قد يخالفني بعض إخواني ممن يقولون بأنه لا يجوز لهذه الأخت أن تخلع النقاب حتى ولو أمر الزوج أو ترتب على ذلك الطلاق، قد يخالفني وله رأيه، لكن هذا ما أدين لله به. إن وصل الأمر إلى حد الطلاق الحقيقي يقينا لا ظنا ولا وهما فلا إثم عليها إن شاء الله تعالى، إن أطاعت زوجها وغطت ما استطاعت تغطيته من الوجه ولبست الثوب الفضفاض الطويل إلى غير ذلك من شروط الحجاب الشرعي، وتجتهد ما استطاعت ألا تخرج إلا على قدر الحاجة وعلى قدر الضرورة، ولتدعو الله عز وجل ولتخاطب زوجها في وقت يرق قلبه، وإن صدقت الله صدقها، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمها من هذا الفضل إنه لذلك والقدر عليه. وأسأل الله عز وجل الزوج إن كان يسمعني الآن أن يطالبها هو بالنقاب، أسأل الله لا يحرمها من ذلك، واصدق الله يصدق إن شاء الله تعالى. والله أعلم. الأخ يقول أعمل ضابط بحري، وهذا آخر سؤال بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهى الوقت. أعمل ضابط بحري في مراكب تجارية، والمركب يمكن يظل في البحر 7 أو 8 شهور، فهل يقصر الصلاة أم يتم الصلاة؟ والعلماء في ذلك أخي الحبيب فعلا قولان. القول الأول من يقولون بوجوب القصر في الصلاة، فريق يقول بوجوب القصر في الصلاة، والأدلة على ذلك كثيرة لا تسع الوقت للذكرى، وقد فصلت مسألة يستدلون بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يتم الصلاة في سفر قط. بل ستعجب إذا علمت أنه صلى الله عليه وسلم قد قصر الصلاة في مكة، وأنتم تعلمون أجر الصلاة في بيت الله الحرام، قصر الصلاة في مكة في عام الفتح، وقصر الصلاة في تبوك، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم الصلاة في سفر قط. ولذا يرى فريق من أهل العلم بوجوب، أو يرى وجوب القصر في الصلاة، وجوب قصر الصلاة في السفر، يرى فريق من أهل العلم وجوب قصر الصلاة في السفر. ومعنى ذلك أن من أتم يأثم عند هذا الفريق، لأن الواجب من لم يفعله آثم، ولا يسقط الواجب إلا بالعذر عنه. فريق آخر وهو الجمهور يرى جواز القصر في السفر ولا يرى وجوب القصر في السفر. والذي أدين به لله تبارك وتعالى أنه ما دمت على سفر ولو طالت المدة فاقصر وأنت محقق للسنة، فليست العبرة بمدة السفر، وإنما العبرة بحالك في السفر، وإنما العبرة بوجودك أنت في السفر، يعني ما دمت متلبسا بالسفر فأنت مسافر. لكن هل العبرة هل أنا مطمئن أشعر بالراحة أو لا أشعر بالراحة؟ هذه مسألة أخرى لا ينبني عليها الحكم، لا ينبني عليها حكم القصر أو حكم الإتمام. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في أذربيجان 6 أشهر ستة أشهر، وذلك لكثرة الثلوج، وكانوا يعلمون أرحلون اليوم أم غدا. فما دمت في سفر وما دمت متلبسا بالسفر ولو طال فلك أن تقصر، وأنت مصيب للسنة. والعبرة أخي الحبيب بوجودك في السفر لا بحالك أنت من الراحة وعدمها في السفر. وهذا رخصة. لما سئل عمر رضوان الله عليه يعني ما بالنا نقصر للصلاة في السفر ونحن لا نخاف أعداءنا، فقال عمر رضوان الله عليه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تلك هدية الله فاقبلوا هديته، تلك هدية الله فاقبلوا هديته. فمن أخذ بقول الجمهور وأتم بعد أربعة أيام فلا إثم عليه ولا حرج، والجمهور أدلته وللقول الآخر أدلته، والمسألة فيها تفصيل. لكن هذا ما أدين به لله تبارك وتعالى، أن تقصر الصلاة ما دمت في سفر ولو طالت مدة السفر، فليست العبرة بحالك من الاستقرار وعدمه، وإنما العبرة بوجودك أنت في السفر، والله تعالى أعلم. بلغني الآن أن الزيارة عن أخينا الحبيب الشيخ مقدام الحضري ممنوعة من الأطباء. طيب، أسأل الله عز وجل أن يجبرنا فيه وألا يخزينا وألا يخذلنا فيه، وأسأل الله لكل إخواننا الذين عقدوا النية على زيارتي أن يكتب لهم الأجر كاملا غير منقوص. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأحمد الله عز وجل على توفيقه للإجابة على كل ما طرح من أسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرة يقوم عليه أبرار، كتاب الله.